الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكنا نقرأ في حديث من سكن، حديث ابن عباس: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وفي سنده أبو موسى اليماني وهو مجهول، فهل خرجنا بغير هذا في شأن الحديث؟ أظن كنا نقرأ في السلسلة. الذي قرأناه في تحقيق مسند أحمد، ما أظن في السلسلة، أنه ماذا؟ أنه ما معنى غيره؟ لا، ما أظننا قرأنا في سلسلة. أي الأخ قرأ من هناك رشاد. خيرا، على كل حال الذي نحن عليه الآن ضعف الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وإن كان معناه لا يبعد أن يكون، يعني المعاني معاني صحيحة، ولا يلزم من صحة المعنى صحة الحديث. وكنا قرأنا حديثا آخر ووقفنا عنده، نحب أن نعيده. قال رحمه الله تعالى: ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عليه أضعافها حتى رضي، وقال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. قال: لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن. الله أعلم بالنسبة لدوس هل كانت آنذاك مدينة أم لا. وهي الآن جبل ووادي، جبل وتهامة بعد الباحة باتجاه الطائف، وقد قرأت لوحتها مكتوب دوس. نعم، والله أعلم هل هذا السبب في التعليل الذي ذكره ابن كثير أم لا. وعلى كل حال نحب أن تأتونا بالسلسلة الصحيحة لنتأكد من صحة الحديث. 1684، المجلد الرابع. قال: لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. إن صح الحديث فهذا فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخلاق، ما كان عليه من أخلاق، ففي هذا السياق من عدة جهات ظهرت أخلاقه. من جهة أنه قبل الهدية، ما أراد أن يكسر نفس الرجل، مع أنه كما في السياق يتمنى أنه ما قبلها منه. الأمر الثاني يعني وجهة أمنية، قوله لقد هممت كذا وكذا، يعني أنه ما يريد أن يقبل من هذا الرجل. الأمر الثاني أنه رد عليه أضعافها، وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر أنه أراد بالمضاعفة الحفاظ على كرم نفسه لما يرى في الرجل مع إيتائه للهدية من الحرص أو ما شابهه. وأيضا من أخلاقه أنه قد يرى بعض النقص في من أمامه فلا يظهره له إن كان لا يترتب على عدم إظهاره كتمان للحق. من ناحية أخرى، أحيانا قد يحصل لك مثل هذا فتكون في إحراج، إن قبلت من ذي منة، وإن ردت تعرضت للنقد لما لا تقبل الهدية، فتشعر أنك في موطن لا تحسد عليه، تتمنى أن تلك الهدية يعني ماذا ما رأتها عينك، تتمنى أنها ما رأتها عينك، تتمنى أن ذلك المجلس لم تحضره. فأقرب حل المكافأة كما في هذا الحديث. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: حديث إن رجلا من العرب يهدي أحدهم إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وعنه الترمذي والسياق له وهو أتم. عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا من بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يقول فذكره وقال، أي الترمذي: هذا حديث حسن وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. قلت: يشير إلى ما أخرجه قبله، قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أيوب عن سعيد المقبري به بشيء من الاختصار، وقال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين، ويقال ابن أبي مسكين. ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب عن سعيد المقبري وهو أيوب أبو العلاء. قلت: كذا في الأصل طبعت مولاك، وفي العبارة شيء. ثم رجعت إلى نسخة الأحوذي فإذا العبارة فيه هكذا. ولعل هذا الحديث الذي روي عن أيوب عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء وهو أيوب بن مسكين، ولعل هذا هو الصواب، والله أعلم. وأيوب هذا صدوق له أوهام كما في التقريب، وابن إسحاق مدلس، ومن طريقه أخرجه أبو داود مختصرا، وقد توبع. فقال أحمد: حدثنا يزيد قال أنبانا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، يعني أبو معشر زميل محمد بن إسحاق، يرويانه عن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد. نعم. المقبري به وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السند المدني وفيه ضعف، ويزيده هو ابن هارون. فالظاهر أن له فيه شيخين: أيوب بن أبي مسكين وأبو معشر، وتابعه ابن عجلان عن المقبري به، وأخرجه البيهقي. فالحديث بمجموع هذه المتابعات صحيح. وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا، أخرجه ابن حبان. وله عنده وعند الضياء شاهد من حديث ابن عباس، وسنده صحيح. الذي عند ابن عباس هو الذي عندنا عند ابن كثير.
سلام الله عليك يوم
ابن عليه السلام ورحمة الله. ابن كثير لم يذكر السند، حديث ابن عباس هو الذي قبله. المهم الحديث يرتقي كما قال الألباني، والله أعلم. أي حديث؟ حديث: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. رواه أحمد وابن عدي عن إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا ابن زكريا، وهو حسن الحديث. يكتب حديثه. قلت: وهذا سند حسن، فإن بقية رجال الإسناد ثقات كلهم، وإسماعيل احتج به الشيخان، وقال الحافظ الصدوق: يخطئ قليلا. وخالفه شريك فقال عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدا جفاء. أخرجه أحمد. قلت: وشريك سيء الحفظ لا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ يعني أنه جعله من حديث البراء، بينما السند الأول عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة، فترك رواية أبي حازم عن أبي هريرة وجعله عن البراء. زيد على ذلك أن اختصره حتى جعله بلفظ من بدا جفاء، لم يذكر البقية. خيرا. السند الذي أمامنا ما أرى فيه شيء. عمن
رواياه عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن زيد بن الأنصار عن أبي هريرة.
عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار. ابن عدي يورد الأحاديث في من يترجم لهم. خيرا. إذن آل الحديث إلى رجل من الأنصار. أي إيش الذي يشهد له؟ أين الذي عند كل الحسن بن الحكم عن عدي؟ كل الحسن بن الحكم عن عدي شريك وهم، فجعله عن ثابت عن البراء. واضح. وإسماعيل بن زكريا وهم فجعله عن أبي حازم عن أبي هريرة. والصحيح أنه عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار. الرجل من الأنصار السند واحد. نعم عن أبي هريرة. ما عندنا الذي عندنا حديث ابن عباس. طيب بارك الله فيك. معنا موسى أبو موسى اليماني مجهول عين عن وهب بن المنبه عن ابن عباس. ما بس ممكن. أحد الإخوة جاءنا ببحث الحديث ونقل كلاما لأبي حاتم. أين زيد؟ هناك كلام لأبي حاتم، ما أدري عندك أو في تحقيق مسند أحمد. هذا هو يقول: قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن زكريا، هذا الذي مر بنا الآن، عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر. قال أبي: كذا رواه ورواه غيره عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشبه فالإمام أبو حاتم أسقط رواية إسماعيل، الألباني أسقط رواية شريك لتقوم رواية يعني الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن رجل من أنصار عن أبي هريرة. يبقى أن هذه الرواية يستشهد لها بحديث ابن عباس. كيف؟ لا بأس، خذوه عندكم. المقصود أن السند الذي عند أحمد وهو عندكم في السلسلة الصحيحة رقم 6296، ديو حديث ابن عباس، فلعل الألباني قد نبه هناك بشيء. 6296. أي نعم، خير من هو هذا الرجل من الأنصار؟ الله أعلم، لا يلزم أنه صحابي، قد يكون تابعيا ويقال له أنصاري. نعود إلى ما نحن بصدده. المقصود أن هذا الذي إذا ابتلاك الله به ولا تدري كيف تتخلص من هديته، وإن قبلتها لا تتخلص من منته، إن قبلت هديته تجد منه، وإن لم تقبلها لا تدري كيف يكون حالك من الإحراج. يظن فيك الظان أنك متكبر لا تقبل الهدية، أو تحتقر الآخرين، أو غير ذلك، فتكون في موطن لا تحسد عليه. فأحسن حل هو هذا، تقبل وتعوض. قال فرد عليه أضعافها. فيما قرأنا في شرح الحديث والألفاظ التي وردت علينا ليس فيه فرد عليه أضعافها، فلعل ابن كثير رواها من حفظه، أو تكون لفظة لم تصل إلى أيدينا الآن. أيضا قوله لقد هممت الذي مر بنا، والله لا أقبل بعد اليوم هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ولا يردها من هؤلاء ومن غيرهم، فلعله إن كان ثبت اليمين كفر عن يمينه، أو أن لفظة اليمين لا تثبت. لله الأمر. لهذا تعلم أن المجتمع أصناف وأشكال، وأنت بأخلاقك وعقلك تتعامل مع الجميع. ألف وستمائة، ستة آلاف ومائتين ستة وتسعين صحيح، في صحيح الجامع، لا بأس. ستة آلاف ومائتين ستة وتسعين. كيف كان يقبل الهدية حتى من الكفار؟ ماريا هدية من المقوقس ملك مصر. قال رحمه الله، لكن التعليل هذا الذي ذكره ابن كثير الله أعلم من سبقه إليه، قال لأن هؤلاء الذين هم قريش وثقيف والأنصار ودوس كانوا يسكنون المدن، يعني بارك الله فيك، هذا فيه تزكية لهم فقط، فيه تزكية لهم أنهم أهل كرم وأنهم أهل شهامة وأنهم ينبغي لمثلهم أن تقبل هداياهم، ينبغي لمثلهم أن تقبل هداياهم، مدح لهم وثناء عليهم. فليس ظاهرا ما ذكره ابن كثير من التعليل، والله المستعان. خرجنا على أنه ثابت. هو بارك الله فيك، نحن قد قرأنا تحقيقه من مسند أحمد ومن كتاب محقق هنا في تفسير ابن كثير، ومن السلسلة الصحيحة من موضعين، قرأناه في السلسلة الصحيحة أظن في موضع، لا موضع واحد، قرأنا البحث كاملا وقرأنا الشواهد التي أوردها الألباني، والذي يترجح والله أعلم أنه ثابت. كيف؟ بجمله الثلاث. قد ماذا؟ إيه هذا بارك الله فيك الأفضل قبول مطلقا، لا بأس. أحيانا تشعر أنه لا تنكسر نفسه، يعني التخيير حاصل، الأمر سهل إذا شعرت أن التخيير حاصل. مثلا بارك الله فيك أنت في المجلس، مر المضيف بطبق حلوى أنت لا تريد، قلت شكرا، مر بالشاهي أنت ما تريد مثلا، ففي مثل هذه اختيارية. في بعض الحالات تشعر أنه قد يقع في نفسه، قد يقع في نفسه فتقبل. لكن الذي أردته هنا هذا الذي بعض الناس الذي تشعر من هدية بهذا الذي وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتمنى أن هذه الهدية لا كانت ولا رأيتها، وتتمنى أن هذا المجلس ما حضرته. نعم، فالحل في هذا هو المكافأة بأكثر مما أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات كافأة ولا يزال يرى في وجهه السخط، يعني ليست القضية أنا ما أريد بالمرة، لا، ترقى إلى أنه قبل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أكثر. فعلى كل حال لا إن شاء الله ما نغلط في حقه، هو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، لكن الأعراب هكذا عندهم ما نلاحظه في الحديث، والله المستعان. سبحان الله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرس نفسيات أصحابه كلهم، كل واحد عنده له منزلته. نعم، عندما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ واحدا، وزع أقبية، من يا أخوة، أبو البراء أو من هو؟ مخرمة تقريبا، جاء وطرق الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ قباء، قد توزعت وانتهت ما بقي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وقال خبأت لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، إذن قد خبأه لأنه يتوقع أن يأتي، فلا يريد أن يأتي الرجل ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء. هناك بعض الصحابة ما وجدوا، ما متوقع مثل هذا، أن بعضهم ما وجد، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واضعا لهم في ذهنه مثل هذا. قد أنزل كل إنسان منزلته، ويعرف أن هذا يرجو أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم، ويعلم حال أصحابه كلهم، وكلهم عنده على خير، هذا عنده نقص في كذا، هذا عنده كمال في كذا. نعم، ولو عنده نقص تجد عنده كمالات أخرى وأشياء طيبة. المهم أنه قد قبل التوحيد وأسلم وآمن وبذل نفسه في سبيل الله جل وعلا. نعم، ومن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا وجد أمثلة لذلك كثيرة في معرفته لنفسيات أصحابه. عندما سأله أبو هريرة عن الشفاعة قال لقد علمت، نعم لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لاحظ، يعني متوقع أن أبا هريرة سيسأله عن هذا. لله الأمر. قال رحمه الله تعالى ابن كثير الآن أورد حديثين في الكلام على جفاء أهل البادية. الأول من سكن البادية جفا، الثاني هذا لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، ووجهه هذا التوجيه على أنه العلة في ذلك أنهم من أهل المدن بخلاف أهل القرى، قال لما في طباع الأعراب من الجفاء. قال حديث الأعراب في تقبيل الولد. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. سبحان الله، إجماع منهم جميعا، ما هي زلة واحد، الجماعة الذين وصلوا كلهم قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير من قلبك الرحمة. هذا الحديث هكذا، لكن جاء عن واحد من العشرة، من المؤلفة قلوبهم، الأقرع بن حاسب أحابس، الأقرع بن حابس قال والله إن عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أملك لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، أو بهذا المعنى. عند البخاري، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. كيف؟ ايه ما ادري، الله اعلم، يحتاج الى تتبع، لكن الجفا حاصل، الغلظه حاصله، والشده حاصله، نعم، لكن الى حد عدم تقبيل الصبيان في بالنسبه للبوادي الله اعلم، موجود من يعني يستثقل تقبيل الصبيان. وقوله والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. السياق في الأعراب أن منهم من هو أشد كفرا ونفاقا على جهل بحدود الله، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، فلهذا قال ابن كثير هذا الكلام، عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم. العلم في قوله وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أن الله عز وجل يعلم من يستحق أن يتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلم من يستحق أن يصرف عن ذلك، خيرا. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.